أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. صدق النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. كان الحديث ولا يزال إخواني في مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين. نحن بحمد الله انتهينا من بحث الكتاب في مسألة إنا فاعلون، وطبقنا العبارة وانتهينا إلى جملة من الحقائق، خصوصا على مستوى عرض مسألة الجبر، نظرية الجبر وبعض الأدلة التي ذكرت كحجج للخصم التي تمت مناقشتها فيما تقدم. الآن نحاول درس خارج الكتاب في هذا اليوم وغدا إن شاء الله، نحاول أن نلملم بعض المطالب عن مسألة الجبر وعن مسألة التفويض، ثم ننتقل إلى الأمر بين الأمرين. في هذا اليوم إن شاء الله نحاول أن نقطع بشكل سريع بعض ملامح النظريتين، نظرية الجبر ونظرية التفويض، مع بعض الشواهد هنا وهناك لإعطاء صورة ورؤية ولو موجزة عن هاتين المدرستين أو هاتين النظريتين. الكلام أولا يقع في الاتجاه الفكري على مستوى الفواعل الاختيار. طبعا البحث مفصل، من يعني يريد يتابع وياه إن شاء الله في كتاب أستاذنا السيد كمال حيدر حفظه الله في الجزء الثاني من كتابه التوحيد صفحة 38 وما فوق، في الاتجاهات الفكرية على مستوى الفواعل الاختيار. يعني ننقل بعض المعلومات وبعض النقولات التي نقلها السيد وبعض المبتنيات لهذه المدرسة وتلك المدرسة. أولا نلحظ بأنه لا بد أن نلتفت أن الحديث عن الفاعل الاختياري وليس الفاعل الطبيعي كالنار التي تعطي الإحراق بطبعها وما إلى ذلك. الحديث أخواني رأس المطلب هو الفاعل الاختياري، وهو الإنسان في مقامنا. هذا الإنسان فعله الذي يصدر منه هذا الفعل، هل هو باختياره أو ليس باختياره؟ قلنا على هذا المعنى أو على هذا المسار توجد نظريات ثلاث وأطروحات ثلاث: أطروحة الجبر ومتسمى بنظرية الجبر، وهي القائلة أن الإنسان مجبور على أفعاله، وتوجد النظرية الثانية ونظرية التفويض، وهي القائلة ماذا؟ بأن الإنسان مفوض إليه فعله وليس لله دخل في فعله. وتأتي النظرية الثالثة والأطروحة الثالثة نظرية أهل البيت سلام الله عليه، وهي مسألة نظرية الأمر بين الأمرين عندما أعلنها الإمام الصادق سلام الله عليه، فضلا عن الأمة السابقين والأمة الذين بعده، أكدوا على هذه الحقيقة، حقيقة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. ولكن بدوان لا بد أن نلتفت أن عندما نقول نظرية الأمر بين الأمرين، الأمر بين الأمرين يعني لا جبر ولا تفويض، لا بد أن نلتفت إخواني إلى هذه النقطة، وهي أن نظرية الأمر بين الأمرين ليست نظرية تلفيقية، يعني يأخذ شيء من الجبر وشيء من التفويض ويقوم بجمعهما في قالب اصطلاحي آخر. هذا ما يأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في طرحنا لنظرية الأمر بين الأمرين. واضح هذه المقدمة؟ تعالوا إخواني الآن إلى عرض سريع للاتجاه الأول وهو نظرية الجبر. لاستعراض هذه النظرية نرجع إلى أقطاب هذه النظرية، ماذا قالوا في نظريتهم، يعني أقطاب رواد هؤلاء الأشاعرة. مثلا قال الأشعري في كتابه الإبانة صفحة 96 معذرة صفحة 20 المتوفي طبعا 330 لتقريبا يا أبو الحسن الأشعري، تقريبا هو مقارب لزمن الأمة نوعا ما، يعني إذا ولد مثلا كذا فقريب من بعيد.
شيخنا على ما يبدو من بوادر القول بالجبر والتفويض يعني كانت موجودة حتى في زمان أمير المؤمنين.
إحنا لا ننكر ذلك، لكن الحديث عن أنه كنظرية صيغت كنظرية وكمدرسة موجود، الفكر الإلحادي، الفكر المادي، الفكر الجبري، الفكر التفضي موجود، وذا كلمة أهل البيت، كلمات النبي أصلا واضحة، القرآن واضح، لكن شاهدي إحنا الآن كأطر مدرسية يعني. نعم. في الإبانة ماذا قال هذا الأشعري؟ قال إنه لا خالق إلا الله، وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة، كما قال والله خلقكم وما تعملون، وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون، كما قال سبحانه هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. هذا إشارة إلى هذا المعنى. في عبارات أخرى طبعا للفخر الرازي مثلا ينقل، لكن كما قلت إشارات سريعة جدا لبلورة الفكرة. بعد ذلك أدلة إثباتهم، بحثهم الأدلة إلى أدلة عقلية عندهم، ساقوا أدلة عقلية على إثبات نظرية الجبر، وذكرناها بما تقدمنا في متن كتاب التجريد وشرحه يعني قسما منها. ثم الأدلة النقلية كذلك هم ذكرناها، يعني آيات لاحظوا أنها تفيد ماذا هذا المبنى، مبنى الجبر، وتمت مناقشتها. ثم طبعا عندهم مسألة أخرى وهي القواعد ذات الصلة بالمعرفة التوحيدية، طبعا هذه مسألة مريض أنا أخوضها والإخوان هم يرجعون إليها. طبعا كما قلنا استندوا إلى آيات كثيرة، احنا طبعا بالأمس ذكرناها. الأمر الثالث في المقام ما يلزم هذه النظرية، هذا الشيء ما ذكرناه في البحث، يعني ما هي النتائج الخطيرة المترتبة على القول ماذا بالجبر. هذه مسألة مهمة، هم هذه تفيد في مقام الرد والمناقشة والنقض والإبرام عليهم. أول النتائج هو إنكار العادل، لأنهم هكذا قالوا إن أفعال الإنسان تتضمن المعاصي والشرور والقبائح، صحيح هكذا أفعال الإنسان بطبيعة الحال، هذا فعل الإنسان، من أفعال الإنسان يصدر منه المعصية، تصدر منه الخبائث، المعاصي، الآثام والعياذ بالله. فإذا قلنا أن هذا هو فعل الله، ماذا مؤدى؟ مؤدى أن الله فاعل للمعصية، فاعل للرذائل والعياذ بالله. وبالتالي القرآن كما تعلمون يصر ويشير بصراحة أن المطيع أين يكون؟ في الجنة. والعاصي أين يكون؟ في النار، صحيح؟ المطيع يكون في الجنة والعاصي يكون في النار. فأهم نتيجة خطيرة على مبنى الأشاعرة هو إنكار العدل الإلهي من أساسه، واضح. وعلى ذلك هم تجدون بأن في المنظومة الأشعرية، المنظومة العقدية الأشعرية، لا يقولون بأن العدل من أصول الدين، وهذا لازم خطير عليهم، يعني يلزم من كلامهم إنكار العدل، هذا اللازم الأول. اللازم الثاني إنكار الحسن والقبح العقليين، وهذا طبعا بحث احنا بحثناه في بحثي مسألة الحسن والقبح العقلي بشيء من التوضيح إن شاء الله، بمعنى أن الإنسان أو بأن الله سبحانه وتعالى، استغفر الله، مقتضى اعتقادهم أن الله له إرادة جزافية، يفعل ما يحلو له ويدخل المؤمن النار ويدخل العاصي الجنة ويفعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النتيجة الثالثة أخواني عدم قبح تكليف ما لا يطاق، طبيعة الحال بأن من الأمور تلزم هؤلاء وفق المقدمات المذكورة هناك وأدلتهم بأن الله سبحانه وتعالى إلا هو أن يفعل ما يشاء، صحيح؟ ومقتضى ذلك أن يكلف بما لا يطاق. ما معنى ماكو مشكلة؟ قد يكون يكلف بما لا يطاق. ولماذا؟ لأن العقل لا يستطيع أن يقر هذه الحقيقة لأنه مقيد أو لأنه غير مفعل بتعبيرنا ولا يؤخذ منه. يعني العقل مهما أدرك أن التكليف بما لا يطاق قبيح لا يسمع منه، فقد يعني لا يعتمد عليه لأنه إنكار الحسن العقلي كما قلنا. وبالتالي أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف بما لا يطاق، أو كما قلنا يجد تجري المعصية أو تجري المعجزة على يد الكاذب مثلا وما إلى ذلك. هذا تقريبا المامة أخواني سريعة على هذا المعنى. بعد ذلك لو جئنا واقعا إلى خطورة خطورة النظرية الجبرية على المنظومة الدينية، بطبيعة الحال الخطورة تكمن أين ولا تكمن إخوان في هذه المسألة، في مسألة أن القول بالنظرية الجبرية أساسا تهدم أسس المنظومة الدينية العقدية. لاحظ، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الفعل مباشرة وهذا ليس فعل الإنسان، فيستلزم لغوية بعث الأنبياء، صحيح؟ يستلزم لغوية الجزاء والثواب والعقاب وما إلى ذلك، لأنه لا معنى لذلك، لأن التشريع والتكليف قائم على اختيارية أو كون الإنسان مختار. فإذا أنا والعياذ بالله ماذا؟ لاحظوا معي، إذا أنا غير مختار ما معنى التشريع؟ ما معنى التكليف؟ ما معنى البعث؟ ما معنى الزجر؟ ما معنى لا؟ فكل المنظومة تسقط أصولا وفروعا كذلك، لا واعد لا وعيد وما إلى ذلك. بل أخطر من ذلك عندما تقوض المنظومة العقدية كذلك، يعني لا يوجد دليل على إثبات نبوة نبي. لاحظ، هذا طال لعدل الله لحكمة الله وما إلى ذلك. بعد ذلك إخواني طبعا هم عندما لاحظ الرواد الآخرين أو الطبقة الأخرى من الأشعرية طرحوا لتخفيف غلوى مسألة الجبر وما وجدوا من نتائج ولوازم وتوالي فاسدة وخطيرة جدا على المستويين، مستوى العقائد كما شنا والمستوى الفروع الفقهي السلوكي على مستوى آخر. عندما وجدوا هذه النتائج وخطورة هذه النتائج إخواني طرحوا نظرية الكأس. مع وياي، طرحوا هذه النظرية هي كبادرة تصحيحية لمسألة الجبر المح، وكما قلنا تخفيف للوازم الخطيرة وما إلى ذلك. بل لذلك، لكن كما المتتبع أو المتخصص في الأبحاث العقادية وخصوصا علماء كبار ومن كلا الاتجاهين طبعا، اتجاه القديم واتجاه الجديد أو من حتى السنة ومن الشيعة، عندما جاء نظرية الكسب أهم إشكال على هذه النظرية أنها نظرية غير واضحة، غائمة عاتمة باهتة، يعني غير واضحة المعالم. تفتين وياي، غير واضحة المعالم. وبالتالي حتى روادهم الكبار رواد الأشاعرة لم يعطوا تصورا صحيحا لمسألة الكسب. ما معنى الكسب؟ فلذلك نجد مثلا من علمائنا الكبار أمثال الشيخ كاشف القطاع عليه الرحمة والمتوفي عام 1373 للهجرة في كتاب يقول: وكان الغزالي بناها على ما هو الأصل هناك عنده وعند أخوانه الأشاعرة من أن الأفعال ليست من فعل العباد بل من فعله تعالى، وللعباد فيها الكسب. لاحظ ذلك اللفظ الذي لم يظهر إلى اليوم حقيقة معنى على الوجه الذي يذهبون إليه، ولا نفهم كعامة أهل اللسان من قوله تعالى: فبما كسبت أيديكم وأمثاله، إلا المعنى الجلي الله. تقصدون اللفظ اللغوي الكسب ورد في القرآن ولكن ورد في غير متعاكم. كسب يعني اختيار الإنسان ما كسبته الأيدي، وأنتم تريدون من الكسب غير هذا المعنى، ولا تريدون أن يكون الجبر المعروف، فوقعتم في إشكالية عدم تحديد هذا المفهوم. واضح. من هنا يقول: ولا نفهم كعامة أهل اللسان من قوله تعالى: فبما كسبت أيديكم وأمثالها، إلا المعنى الجلي الظاهر، وهو ما فعله الإنسان وحصله بإرادته ومباشرته، وهم يريدون من الكسب سوى ذلك. ما يريدون أن يقولون الكسب بما ورد في القرآن بأنه ما صدر من يد الإنسان. لاحظ أكثر من ذلك. طبعا هذا في كتاب الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية المجلد الثاني صفحة 27. أكو باحث معاصر وهو الدكتور حسن حنفي، هذا مصري، عنده مجموعة من الكتابات دراسات، عنده كتاب من العقيدة إلى الثورة في المجلد الثالث صفحة 116، هم يناقش مسألة الكسب. من هنا عبارات لطيفة، يقول: الكسب في الحقيقة لا يختلف عن الجبر، وهو يوضع في كثير من الأحيان معه أصلا الكسب والجبر، يعتمد على التحليلات نفسها التي يعتمد عليها الجبر، فبإثبات أحدهما يسهل إثبات الآخر. ثبت الكسب يثبت الجبر والعكس كذلك، لأنه ماكو فارق بين الكسب والجبر. يعني ماكو فرق، ما قلت لازم، ماكو فرق. هم طرحوا الكسب للتخفيف من قلواء الجاب، ولم يعطوا مفهوما حقيقيا للكسب. نظرية الجاب أحسنت، وهم لا يريدون إنكار الجاب.
وإما أن نحمله على أنه أنت، يعني إذا فسرنا الكسب بالفعل، أنه أنت في فعلك هذا اللي هو مجبر، وبالتالي شو اسمه صار اللي هو ما في فرق بين الكسب والجاب.
إيه، وهكذا على كل التحليلات. ولذلك قلنا قبل قليل أصلا هم أعطوا رؤية واضحة، يعني أنا ما أحلله أو أنت ما تحلله، في النتيجة هم رواد الفكرة ما أعطونا تحليل له، يعني هذا الاجتهاد من عندنا يصير. هذا فضل عن أن جوهم في الطرح، جو حتى الرواد الجدد اللي طرحوا الكسب ما خرجوا عن غائلة الجبر ولوازم. من هنا يقول: يبدأ الكسب، هذا دكتور حسن حنفي يقول: يبدأ الكسب مسلمات الجبر وبقضيته الأولى، وهو أنه لا خالق إلا الله ولا فاعل إلا الله، وكأن الأمر مجرد تغيير لفظ بلفظ، أو إعطاء الإنسان الفتاة إيهاما وخداعا. يبوا يسكتوا. واضح.
وعلى ما يبدو أن الوهابية على
المسلكين الزلائي هم جبرية في النتيجة ذيله، ولكن تأطيرهم شيء آخر. بل إن لفظة الكسب قد لا تعني شيئا على الإطلاق، إنما أريد بها التمويه على الجمهور أنها تفيد شيئا آخر غير الجبر، يمكن كتوهيم وتمويه، وهي في الحقيقة لا تفيد إلا الجبر. والكسب اسم بلا مسمى، لفظ بلا معنى، كلمة تشير إلى لا شيء وتكشف عن مجرد الرغبة في إثبات الجبر بطريقة ملتوية، توحي بأنها لا تنفي خلق الإنسان لأفعاله وإثبات مسؤوليته له. ويقول أيضا في نفس المصدر: الحقيقة أن الكسب نظرية في الجاب. لاحظ. ومن هنا في عبارة أخرى يقول: والكسب لا يعني إلا الجاب. إذن ممكن بشكل مختصر هكذا نقول بأن ما طرح في مسألة الجاب غير صحيح، يعني بما قصد ما ورد مسألة الكاس غير صحيح. أولا لعدم وضوح المفهوم من جهتهم، يعني لم يحددوا أطر لهذا المفهوم. أتبع بالشيخ سبحانه يقول الحق أن الأشعر مع أنهم مالوا يمينا وشمالا في توضيح الكاس لم يأتوا بعبارة واضحة مقنعة، هذا أولا. ثانيا نفس هذه الفكرة التنظيرية الجديدة للجبر لم تنقذ الموقف من الجبر الماح، بقيت نفس اللوازم وخطورتها. هذا تقريبا إخواني كما قلت المام سريع لمن؟ لهذه النواري. ونحن بحمد الله مناقشة مفصلة طويلة في الأبحاث السابقة في عرض نظرية الجبر مع المناقشة، واضح؟ تعالوا معي إخوان الآن بشكل كذلك مختصر وإلمامة سريعة إلى مسألة الاتجاه الثاني وهو نظرية التفويض. المفوضة اعتقدوا هذا الاعتقاد، قالوا أن الإنسان مختار مختار مختار، ولتأصيل وتثبيت هذه الحقيقة عندهم قالوا أن فعل الإنسان هو فعله حقيقة، ولا يمت هذا الفعل بالله بتاتا، ليس له صلة بالله، فأفرطوا من هذه الشيء، يعني ألغوا دور فاعلية الله. بعبارة أخرى سدوا باب توحيد الخالقية أو التوحيد الأفعالي، يعني الله ليس بفاعل ولا مؤثر وما إلى ذلك، وهم بغية منهم أن ينزهوا فعل الله عن معاصي العباد وما إلى ذلك. ولذلك عندما نأتي مثلا إلى أبرز منظريهم وهو قاضي القضاء عبد الجبار المتوفي سنة 415، وكان هم معاصر للشيخ المفيد والشيخ الأسير المرتضى والرضي وأقطابنا الكبار، عنده كتاب أو مقتبس هذا الكتاب من شرح الأصول الخمسة، يقول قد علم عقلا وسمعا فساد ما تقوله المجبرة، يعني عقلا وسمعا كلام جبرة باطل، قد علم عقلا وسمعا فساد ما تقوله المجبرة الذين ينسبون أفعال العباد إلى الله تعالى، وجملة القول في ذلك أن تصرفاتنا محتاجة إلينا ومتعلقة بنا لحدوثها. إذن استدل بأنه جملة أو خلاصة البحث عندهم أن هذه أفعالنا وهي متعلقة وحادثة منا ونحن المحدثين لها. لاحظ هذا أحد أقوالهم. طبعا من هنا نجد كلمة ل السيد السيد أو الملا صدر قبل ذلك، الملا صدر في الحكمة المتعالية هناك في الجزء السادس الأسفار يعني صفحة 369 يذكر هذه الآراء، يقول قال فذهبت جماعة كالمعتزلة ومن يحذو حذوهم إلى أن الله تعالى أوجد العبادة وأقدرهم على تلك الأفعال وفوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون بإيجاد تلك الأفعال على وفق مشيئتهم وطبق قدرتهم، مستقلون استقلال. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في دروس الأصولية يقول ذهبت المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فوض العبادة في أفعالهم وحركاتهم إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال بلا دخل لإرادة وسلطنة أخرى فيهم الله غيره، وهم يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى وسلطنة ثانية. هذه في كتاب محاضرات سير الخوي المجلد الثاني صفحة 77. بعد ذلك هذه إطلالة سريعة للنظرية. أدلة الإثبات طبعا هم طرحوا أدلة عقلية هم أدلة نقلية على إثبات هذه الدعوة، دعوة التفويض، واضح؟ ولذلك انطلقوا من هذه الحقيقة بأنه علاقة الفاعل بفعله أو علاقة الفعل بفعله علاقة الحدوث، بمعنى أنه حادث الفعل حادث والحادث يحتاج إلى محدث، واضح؟ ومن هنا وصلوا إلى هذا المنعطف الخطير عندما قالوا بأن الله يوجد يحدث وتنقطع الصلة بين الحادث والمحدث، بين المحدث والحادث، بل أكثر من ذلك. وصلوا إلى هذه الحقيقة الخطيرة، وهي أنه لو نستجر الله لو مات الله لما ضر موته العالم، لأنه كل وظيفة الله ما هي أن يوجدني ويوجد وجود هذا العالم، فعلى تنقطع العلاقة تنظيرا لماذا أو بماذا؟ تنظيرا بالبناء مع البناية، صحيح؟ يجي البناء يبني البناية 20 طابق وضخمة جدا، يموت البناء تبقى البناية 200 سنة، صحيح؟ وهو يموت. هكذا ربطوا العلاقة. ومن هنا نجد بأن الشيخ الرئيس بن سينا في الإشارات والتنبيهات يؤكد على بطلان مثل هذه الحقيقة. قال: وقد يقولون أنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل. من يقصد؟ تفويض. حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا، كما يشاهدونه من فقدان البناء وقوام البناء، وحتى أن كثيرا منهم لا يتحاشى واستجر بالله أن يقول: لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم، لأن العالم عنده إنما يحتاج إلى الباري تعالى وين؟ في آن أوجده، أي أخرجه من العدم إلى الوجود، حتى كان بذلك فاعلا. لاحظ، فإذا قد فعل وحصل له الوجود عن العدم، يعني أخرجه الله من العدم، فكيف يخرج بعد ذلك الوجود عن العدم حتى يحتاج إلى الفاعل؟ وقالوا: لو كان يفتقر إلى الباري تعالى من حيث هو موجود لكان كل موجود مفتقرا إلى موجود آخر، والباري أيضا موجود، إلى غير ذلك. على كل حال، هو في مقام الرد على مثل هؤلاء. طبعا هذه نظرية كما قلنا نظرية جدا خطيرة، وعندهم أدلة، ولكن كما وضحنا وكما أشرنا إلى أنهم هؤلاء يأتي هذا السؤال، وهو الدافع اللي جعل من جعل الأشاعرة جعل المفوضة يتبنون هذا الرأي، يتبنون هذا الرأي، هو اعتقادهم بأن قالوا: نحن عندنا مبتنيات، وهي إثبات العدل الإلهي، حسن والقبح العقليين، مجموعة من المبتنيات العقلية كما هم وضحوها في مسهوراتهم وكتبهم. قالوا بأن هذه لا تنسجم، هذه القواعد وهذه الأسس، إلا مع ماذا أخواني؟ إلا مع القول بأن هذا فعل الإنسان حقيقة وليس فعل الله. يعني هم عندهم إيمان، وهو تنزيه الباري عن فعل العباد من معاصي وآثام هو الذي جعلهم ماذا يقولون بالتفويض. ولذلك تجد بأن مثلا مثل الإمام الرضا سلام الله عليه عندما يقول: مساكين القدرية، القدرية يعني المفوضة، القدرية يعني أحد تسميات المعتزلة، مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه. وقعوا في هذا الفخ، هم عندهم نية حسنة بتعبيرنا، لكن لعدم واقعا استنادهم إلى أهل البيت سلام الله عليهم طبيعي يجدون هذه الأمور الخطيرة. ومن هنا عبارة ظاهرة لطيفة لصاحب الميزان السيد الطباطبائي المجلد الأول صفحة 100 في الميزان، يقول: والمعتزلة وإن خالفت المجبرة في اختيارية أفعال العباد وسائر اللوازم، يعني تخلصت من تلك اللوازم، إلا أنهم سلكوا في إثباته مسلكا لا يقصر من قول المجبرة فسادا، ثم وقعوا في محاذير أخرى أشد مما وقعت فيه من المجبرة. واضح؟ سيد الخوي عليه الرحمة كذلك نفس المصدر السابق ذكرنا في المحاضرات قال وغير خفي أن المفوضة وأن احتفظت بعدالة الله تعالى إلا أنهم وقعوا في محذور آخر لا يقل عن المحذور الواقع فيه الأشاعرة، وهو الإسراف في نفي السلطنة عن الباري وإثبات الشريك له في أمر الخلق والإيجاد. طبعا احنا ما نحن المناقشة واضحة، وهي أنهم عندما بنوا أطروحتهم على مسألة نظرية الحدوث في علاقة الموجد والموجد، في علاقة الفاعل والمفعول، في علاقة الخالق والمخلوق، في علاقة الصانع والمصنوع، لاحظوا إياي، قلنا هذه نظرية باطلة، وحدثنا عنها في بحث هنا في أبحاث أخرى في العقائد، وأشرنا إلى نظرية الحدوث نظرية باطلة، والعلاقة بين الواجب والممكن علاقة ماذا؟ علاقة الفقر والحاجة، أو ما يسمى بالإمكان الفقري والإمكان الوجودي، نظرية ملا صدر عليه الرحمة. لاحظ، ومن هنا جملة ناقش هذه القضية من هذا المنطلق. حتى السيد الشهيد عليه الرحمة صدر في كتاب فلسفتنا أشار إلى هذه الحقيقة، يعني نعم هذا شوف فلسفتنا صفحة 276 يقول السيد، يقول بعد ما يستعرض النظريات في الحاجة المعلول إلى العلة، يقول وهذه هي نظرية الإمكان الوجودي للفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي، وقد انطلق فيها من تحليل مبدأ العلية نفسه، وخرج من تحليله ظافرا بالسر، فلم يكلفه الظفر بالسبب الحقيقي لحاجة الأشياء إلى علليها أكثر من فهم مبدأ العلية فهما فلسفيا عميقا. وذلك يبني عليه في هذا المطالب، كما الآن التيار في البحث العقلي الفلسفي هو هيمنة هذه الأطروحة، بأنه أنت لكي تناقش المفوضة ما من أين تنطلق؟ تنطلق من هذا المبتنى. أنتم ماذا تقولون في علاقة المعلول بالعلة؟ ولا يقول الحدوث، نعم الحدوث بمعنى أنه أحدث وانعدى ولا يؤثر في الحادث، والحال ليس كذلك، العلاقة بين العلة والمعلول علاقة حقيقية، علاقة ربطية، علاقة ماذا؟ فقرية، يعني فقر المعلول إلى علته، وهذا يقتضي ماذا؟ حاجة المعلول إلى العلة حدوثا وبقاء ولا يمكن الانفكاك عنه. وهذه إشارات روائية كثيرة، طبعا البحث العقلي، البحث العرفاني النظري مليء بمثل هذه البلورات والصياغات الاستدلالية على هذه الحقيقة، فضلا عن الآيات الروايات التي تدل على هذه الحقيقة، حقيقة أن المعلول لا ينفك عن علته حدوثا وبقاء. تعبير الآية الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذا الغنى الوجودي، يعني حاجة المعلول إلى علته. واضح. ومن هنا تجد الروايات بهذا المعنى جميلة، فضلا عن الآيات، مثلا لاحظ هذه الرواية عن قباية بن ربع الأسدي عندما سأل الإمام عن الاستطاعة فعلمه الإمام قال تقول أنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها إياك كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملكك والقادر لما عليه أقدرك. ولذلك نجد أن الإمام سلام الله عليه، يعني الإمام الصادق في رواية أخرى لطيفة تؤكد هذه الحقيقة، قال الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه، استجير بالله، وهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وخن الله في سلطانه فهو كافر. ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فهذا أحسن حمد الله، وإذا فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ. هذه بحار الأنوار مجلد الخامس صفحة 9. لطيف هذه الرواية، ولذلك تجد تحذير من الإمام الباقر سلام الله عليه عندما حذر الحسن البصري قال إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. الآن كل هذا إحنا في صدد ماذا لهذه الإشارة. طبعا من اللوازم طبعا الخطيرة والواضحة بما تقدم هو إعطاء الاستقلال المطلق للإنسان في فعله وعزله عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هم مخالف لصريح القرآن كما عند الله يقول خالق كل شيء وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، يعني إثبات الإذنية من الله سبحانه وتعالى. خلاف صريح الروايات القدرية مجوس هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وآله لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ويزعمون أن المشيئة والقدرة إليهم ولهم. لاحظ، فضلا عن أنه عشرات من الروايات تؤكد هذه الحقيقة، يعني في هداية الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني، وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن نظرية التفويض نظرية تصطدم مع مجموعة من المسلمات القرآنية، مجموعة من المسلمات العقلية، مجموعة من المسلمات الروائية ذكرناها تباعا بشكل مختصر. هذا على هذا المعنى بعد إخواني ماذا يتضح عندنا؟ يتضح هذه المسألة مسألة أنه بشكل طبعا إلمامي وبشكل موجز ذكرنا مبتنيات نظرية الجاب وكيفية المناقشة، ومبتنيات نظرية التفويض وكيفية المناقشة بشكل مختصر. إلى هنا إن شاء الله وفقنا في إعطاء لوحة مختصرة لهذين التيارين الخطيرين اللي القرآن يرفضهم رفضا باتا فضلا عن المنهج العقلي وما إلى ذلك، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. تأتي إن شاء الله قدا البحث في نظرية الأمر بين الأمرين، فرد في درس مختصر قدا إن شاء الله بشكل مضغوط نحاول أن نعطي أهم الماعات وأهم أسس هذه النظرية، نظرية أهل البيت مع الشواهد القرآنية والرفض عن العقلية والنتائج الحسنة المترتبة على هذه النظرية. لكي نختم هذا البحث فقط أنقل رواية لطيفة واختم هذا البحث في هذا اليوم في كتاب الطرائف، يعني هذه إشارة إلى يعني إلى الاعتراف بالقيمة أو بالمرجعية العلمية لأهل البيت سلام الله عليهم وأهمية الرجوع إليه. يقال في كتاب الطرائف، لا ما أدري من هذا ظاهرا، لمن ما أدري، لا ما أتصور هذا يمكن مكتوب الطرائف بس لمن يمكن ما أدري، المشكلة ما ذاكر يعني هني نشوفها بعدين ما ادري لمن الطرائف